بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. القول في القبر وهو لغة الأخذ مطلقا أو باليد أو بجميع الكف على اختلاف عبارات أهل اللغة، والنظر في ماهيته ووجوبه وأحكامه يقع في مسائل. المبحث الأخير الذي يتطرق إليه المصنف رضوان الله تعالى عليه في كتابه المكاسب هو موضوع القبض، وهو أجنبي عن الخيارات، يعني كتاب الخيارات قد انتهى، والقبض هو موضوع مستقل لا يرتبط بالخيارات فقط، بل هو يتأتى في كثير من أبواب الفقه، مثل البيع، مثل الهبة، مثل الرهن، حتى الدين وما شابه ذلك، هناك قبض وإقباض. فنريد أن نعرف بماذا يتحقق القبض الذي يوجب انتقال الضمان من شخص إلى شخص آخر، أو متى يتحقق الإقباض الذي هو يجب على شخص مثل البائع بالنسبة إلى المشتري. المصنف رضوان الله تعالى عليه أولا يتطرق إلى المعنى اللغوي، يقول أهل اللغة ذكروا للقبض ثلاثة معاني. المعنى الأول هو القبض مطلقا باليد أو بالرجل، أو حتى لو استولى عليه الإنسان بأعضائه مثلا. القول الثاني لا، القبض ولكن يجب أن يكون باليد، يعني حتى ولو كان برؤوس الأصابع هذا المقدار كافي. القول الثالث هو الأخذ بتمام الكف، يعني رؤوس الأصابع
لا يكفي.
فإذا القدر المتيقن من هذه المعاني الثلاثة، والمعنى الأخص هو المعنى الثالث وهو الأخذ بتمام الكف. هذا من الناحية اللغوية. وأما مراحل بحثنا في هذا الموضوع، يقول أولا يجب علينا أن نعرف ماهية القبض وماذا قال عنه الفقهاء، وثانيا وجوب القبض هل هو واجب أم لا، وثالثا ما هي أحكام هذا القبض. مثلا إذا تلف المبيع قبل تحقق قبضه ما هو حكمه، وبعد تحقق قبضه ما هو حكمه. يذكر هذه الأمور في ضمن مسائل تسعة. المسألة الأولى يتطرق فيها إلى ماهية القبض بحسب ما ورد على ألسن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم. الشيخ المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول القبض متعلقه تارة يكون غير منقول وتارة يكون منقولا. الغير المنقول مثل الدار والبستان وما شابه ذلك، والمنقول كل شيء عدا ذلك. قد حصل الاتفاق بالنسبة إلى ماهية القبض من قبل الفقهاء بالنسبة إلى الأموال الغير المنقولة أن القبض يتحقق بالتخلية، بمعنى رفع الموانع عن الآخذ ورفع اليد عنه. إذا تحقق هذا الأمر بالنسبة إلى الأموال الغير المنقولة قد تحقق القابض ما يتحقق من ما يترتب من الأحكام يترتب على هذه التخلية. هذا مورد اتفاق جميع الفقهاء، وإنما وقع الخلاف بالنسبة إلى القابض نعم في الأموال المنقولة. هسه إما أن تكون أموال منقولة مثل الحيوان مثلا، أو مثل أمور من المكيلي أو الموزون أو المعدود، أو لا حتى الجزاف مثل الحطب مثلا، نعم هذا هنا اختلف أقوال الفقهاء بالنسبة إلى القابض في الأموال المنقولة. يذكر المصنف ثمانية أقوال من أقوال الفقهاء، ثم يتصدى لبيان مراده وإشكاله على هذا الشيء الذي نراه قد ورد منسوبا إلى الفقهاء. القول الأول يقول بأنه نعم، كما أن القبض يتحقق في الأموال الغير المنقولة بالتخلية ورفع الموانع ورفع اليد من قبل المالك بالنسبة إلى الطرف الآخر، كذلك حتى بالنسبة إلى الأموال المنقولة أيضا لا فرق بينهما. القول الثاني أنه الأموال المنقولة يتحقق القبض فيها بالناقل، يعني إذا باع البائع المبيع إلى المشتري، المشتري إذا أخذه ونقله من محل البيع إلى مكان آخر يتحقق القبض. هذا فيما إذا كانت الأموال منقولة ولكن غير مكيلة أو موزونة، ولكن إذا كانت الأموال المنقولة مكيلة أو موزونة نعم الكيل كيله أو وزنه يحقق القابض ولا يحتاج إلى ناقل. إذن الأموال المنقولة تكون على قسمين، قسم منها غير موزون ولا مكيل، ففي هذه الحالة لا يتحقق القابض إلا بالناقل. وأما إذا كانت الأموال المنقولة مكيلة أو موزونة نفس الكيل أو الوزن يغني عن الناقل ويحقق القابض. هذا القول الثاني. القول الثالث أنه إذا كانت الأموال المنقولة حيوانا لا يتحقق القابض بإمساكه، بل يجب أن ينقله إلى مكان آخر حتى يتحقق القبض. وطبعا هناك من يقول بأنه بالنسبة إلى الموزون أو المكيل يكون القبض متحققا في ضمن فردين، إما كيله ووزنه وإما نقله، وإما نقله. وأما مثل الثوب الذي يمكن للإنسان أن يمسكه فوضعه باليد، إذا وضعه في يد المشتري قد تحقق القبض من المشتري. القول الرابع أنه هو القبض لا يتحقق إلا بالتحويل والناقل، أن ينقله من مكان إلى مكان آخر، وهناك تفاصيل متعددة من هذا القبيل. نعم هناك تفاصيل متعددة من هذا القبيل. فلنقرأ هذه الأقوال الثمانية لكي نرى الشيخ الأنصاري من أنصاري أي قول من هذه الأقوال. يقول القول في القابض، وهو لغة الأخذ مطلقا باليد أو غير اليد. أو باليد مطلقا.
نعم.
نعم باليد مطلقا يعني لو أخذه بإصبعين
نعم.
كافي لأنه الأصابع من اليد. أو بجميع الكف. نعم.
نعم
يجب الأخذ بجميع الكف، إذا بإصبعين لا يكفي على اختلاف عبارات أهل والنظر في ماهيته أي ماهية القبض ووجوبه وأحكامه يقع في مسائل. مسألة: اختلفوا في ماهية القبض في المنقول بعد اتفاقهم على أنها التخلية في غير المنقول. إذن عندهم اتفاق على أن القابض في الأموال الغير المنقولة هي شنو؟ التخلية ورفع المانع واليد عنها. طبعا التخلية من قبل من؟ بالنسبة إلى المبيع مثلا البائع. هذا مورد اتفاق بالنسبة إلى الأموال الغير المنقولة، وأما بالنسبة إلى الأموال المنقول اختلفوا على أقوال يذكر منها ثمانية الشيخ المصنف. أحدها من هذه الأقوال أنها التخلية أيضا.
نعم.
زين. يعني لا فرق بين الأموال المنقولة وغير
المنقولة.
صرح به المحقق في الشرائع وحكي عن تلميذه كاشف الرموز وعن الإيضاح فخر الدين نسبته إلى بعض متقدمي أصحابنا وعن التلقيح الفاضل المقداد نسبته إلى
المبسوط
إلى الشيخ الطوسي. نعم؟
نعم.
إذن هذا القول لا يفرق بين المنقول وغير المنقول، التخلية في كليهما. الثاني أنه القبض في المنقول النقل، هذا فيما إذا كان منقولا غير مكيل أو موزون، وفيما يعتبر كيله أو وزنه الكيل أو الوزن بعد لا يحتاج إلى. الثالث ما في الدروس من أنه في الحيوان نقله. نعم. وفي المعتبر كيله أو وزنه أو عده، يعني كيله إذا كان مكيلا، وزنه إذا كان موزونا، وعده إذا كان معدودا، أو نقله، يعني مخير يتحقق القبض إما بالكيل أو النقل، إما بالوزن أو النقل، إما بالعد أو النقل.
نعم.
وفي الثوب وضعه في اليد.
نعم.
إذن المال الغير المنقول إذا كان حيوانا لا يتحقق إلا
بالنقل.
بالنقل. وأما إذا كان هذا المنقول مكيلا أو موزونا أو معدودا يتحقق في ضمن فردين إما الكيل وإما النقل. وأما إذا كان ثوبا نعم وضعه في اليد. الرابع ما في الغنية السيد ابن إدريس وعن الخلاف من الشيخ الطوسي والسرائر واللمعة أنه التحويل والناقل. نعم أنه التحويل والنقل، يعني التحويل والنقل بمعنى واحد. أو التحويل أن نقول هكذا التحويل من قبل البائع إلى المشتري ثم نقل المشتري
إلى مكان آخر.
إلى مكان آخر قد يكون هذا هو المعنى. يعني التحويل يختلف عن النقل. التحويل يكون من فعل البائع والنقل يكون من فعل المشتري. واضح؟ الخامس ما في المبسوط من أنه إن كان مثل الجواهر والدراهم والدنانير وما يتناول باليد فالقبض فيه هو التناول باليد. نعم. إذا كان من قبيل الجواهر والدراهم والدنانير فالقبض فيه هو التناول باليد. وإن كان مثل الحيوان كالعبد والبهيمة فالقبض في البهيمة أن يمشي بها إلى مكان آخر حتى يكون قد نقلها. وأما وفي العبد أن يقيمه في مكان آخر، يعني يسكنه في مكان آخر، يجعله في مكان آخر. وإن كان اشتراه جزافاً، مثل شنو؟ مثل كومة من الحطب، كان القبض فيه أن ينقله من مكانه. وإن كان اشتراه مكايلة، يعني الشيء الذي اشتراه، أي شيء مثلا من الأموال المنقولة بالكيل اشتراه، فالقبض فيه أن يكيله. واضح؟ وزاد في الوسيلة أنه في الموزون وزنه وفي المعدود عدوه. إذن كل نوع وكل قسم من أقسام المنقول يتحقق القبض، نعم، بشيء يختلف عن القسم الآخر، يعني لكل شيء قبضه الخاص بحسب هذا التفصيل. ونسب عبارة الشيخ الراجعة إلى ونسب عبارة الشرائع الراجعة إلى ما في المبسوط إلى المشهور. هناك عبارة لصاحب الشرائع يذكرها يقول بأن هذا الذي يقول به المبسوط من هذا التفريق وهو القول الخامس لا ينحصر بالشيخ الطوسي، وإنما المشهور هكذا يقول، يعني لكل شيء قبضه خاص. السادس، أنه الاستقلال والاستيلاء عليه باليد، يعني إذا تسلط عليه بيده واستولى عليه المشتري يكون قابضا للمبيع. وكذلك البائع بالنسبة إلى الثمن إذا استولى عليه استولى عليه وتسلط عليه، هذا الحال يكون قبضا. حكي عن المحقق الأردبيلي وصاحب الكفاية واعترف به في المسالك تبعا لجامع المقاصد لشهادة العرف بذلك. الواقع الشخص اللي أنا رايح أشتري مثلا حنطة، صاع من الحنطة، بمجرد كيله يتحقق بأنه أنا قبضته؟
لا.
متى يتحقق؟ إذا استولى لشهادة العرف بذلك. إلا أنه أخرج عن ذلك المكيل والموزون، قال المكيل لا بكيله ما يحتاج الاستيلاء، والموزون بوزنه لا يحتاج إلى الاستيلاء، مستندا إلى النص الصحيح وهي كما تأتي صحيحة معاوية بن وهب. طبعا الشيخ الأنصاري لا يقبل هذه الرواية. إذا أردنا أن نعرف بأنه رأي الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه في القبض في بالنسبة إلى أي قول، هو القول السادس، يمكن أن نفهم ذلك.
الاستيلاء
والسيطرة والاستقلال على الشيء من قبل البائع بالنسبة إلى الثمن، ومن قبل المشتري بالنسبة إلى المبيع. زين. إذن حتى في المكيل والموزون، وأما صحيحة معاوية بن وهب لا يقبلها كما سيجي. السابع، ما في المختلف، العلامة من أنه إن كان منقولا فالقبض فيه الناقل أو الأخذ باليد. إذن يتحقق القبض في ظني فردين، إما الناقل وإما الأخذ باليد. وإن كان مكيلا أو موزونا فقبضه ذلك، يعني إما إما الأخذ باليد أو الناقل، وإضافة إلى ذلك شنو؟ الكيل. يعني بالنسبة إلى غير المكيل والموزون يتحقق القبض في فردين، بالنسبة إلى المكيل والموزون يتحقق القبض في ثلاثة أفراد. فقبضه ذلك يعني النقل أو الأخذ باليد أو الكيل أو الوزن. الثامن أنه التخلية مطلقا، يعني سواء كان في المنقول وغير المنقول، مثل القول الأول. نعم، ولكن شنو الفرق؟ القول الأول كان مطلقا من جميع الجهات، يعني التخلية في المنقول وغير المنقول عينا بشكل واحد. هنا يقول لا، أنه التخلية مطلقا بالنسبة إلى انتقال الضمان إلى المشتري. يعني كل فعل للبائع أو للمشتري له حكمه الخاص. مثلا متى ينتقل الضمان للمشتري؟ بعد أن يشتري المبيع. نعم، لأنه كل مال تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه. متى يتخلص البائع من هذا الضمان ويدخل في ضمان المشتري؟ يقول التخلية، المشتري إذا رفع يده، البائع إذا رفع يده عن المبيع، نعم، ورفع الموانع عن أخذه، وكأن المشتري قد قبضه. إذا تلف يكون من مال المشتري. ولكن عندنا حكم آخر، أنه لا تبع ما ليس لك، يعني الشيء الذي لم ينتقل إليك لا يجوز لك بيعه. هذا الحكم لا يترتب على التخلية. يعني أنت إذا اشتريت شيئا وخلى البائع عنه ولكن لم تقبضه، لا يجوز لك أن تبيعه لشخص آخر. هنا القبض لا يتحقق بتخلية البائع، بل القبض هو فعل يجب عليك أنت أيها المشتري أن تقوم به. وهو شنو؟ أن تأخذه، تستولي عليه، تنقله، أو ما شابه ذلك. إذن كل حكم له موضوعه الخاص وقبضه الخاص. الثامن أنه التخلية مطلقا بالنسبة الإطلاق واضح المنقول وغير بالنسبة إلى انتقال الضمان إلى المشتري. يعني بمجرد التخلية ورفع الموانع من قبل البائع بالنسبة إلى المبيع، ماذا ينقل الضمان من هذا، من البائع إلى المشتري، دون النهي عن بيع ما لم يقبض. لا تبع ما لم تقبض. فأنت إذا اشتريت مني شيئا أنا البائع رفعت الموانع عنه، لا يجوز لك في هذه الحال أن تبيعه لأنك لم تقبضه. هنا بعد القبض لا يتحقق بتخلية البائع، بل هنا يتحقق بماذا؟ بالاستيلاء، استيلاء المشتري، لأنه هذا فعل المشتري، دون النهي عن بيع ما لم يقبض، نفى عنه البأس في الدروس، قال لا بأس به. إنزين، هذه أقوال ثمانية. الشيخ الأنصاري وكأنه عند فد إشكال على هذه الأقوال بالنسبة إلى الأموال المنقولة وغير المنقولة. يقول يجب علينا أن نعرف بأن القبض هل هو فعل للمشتري أم فعل للبائع؟ طبعا لا شك ولا ريب، تارة يكون الفعل مختصا بالمشتري، لا يقوم مقامه فعل البائع، وتارة يكون ماذا؟ فعل البائع لا يقوم مقامه فعل المشتري. إذن يجب علينا أن نميز بالنسبة إلى القابض. إذا كان القابض الموجب لضمان القابض، نعم، عندما يقبض المشتري مثلا ينتقل الضمان إليه إذا تلف من ماله لأنه قبض، إذن هذا القابض لا يتحقق بفعل بفعل البائع وهو التخلية. التخلية لا تحقق القبض له، ليش؟ لأنه هذا فعل البائع، والحال أنه حكم الضمان موضوعه فعل المشتري. وكذلك هناك واجبات يجب أن تترتب على البائع، مثل شنو؟ إذا تحقق البيع يجب عليه أن يسلم المبيع
إلى المشتري.
هذا فعل لا يتحقق إلا من قبل البائع، قبض المشتري لا يحقق ذلك. كل واحد إلى فعله الخاص. إحدى كلامنا في القبض بالنسبة إلى قبض المبيع مثلا هو فعل المشتري محضان، نعم، محضان. وأما هذا اللي بمعنى التخلية وما شابه ذلك حسب المنقول وغير المنقول، التخلية في الواقع لا يسمى قبضا حقيقيا، وإن عبر عنه بماذا؟
بالقابض،
ولكن لم يكن قبضا حقيقيا. لماذا؟ لأنه التخلية هي فعل المشتري، التخلية فعل البائع، والحال نحن نبحث عن ما يحقق معنى القبض بما أنه فعل المشتري. فإذا لا يمكن أن يكون كذلك. نعم، الأحكام التي تترتب على قبض المشتري، نعم، يجب علينا أن نحقق القبض من قبل المشتري وهو الاستيلاء على ذلك الشيء. وهناك أمور وواجبات متعلقة على البائع وهو وجوب التسليم، نعم، وقل القدرة على التسليم وما شابه ذلك، يتحقق بالتخلية الذي هو الفعل. إذن وكأن الشيخ الأنصاري يريد أن يشكل على أنه كيف تجعلون التخلية محققا للقبض، والحال أن التخلية هو فعل البائع والقبض لا يتحقق إلا بفعل المشتري. هذا خلاصة كلامنا. يقول أقول لا شك أن القبض للمبيع هو فعل القابض وهو المشتري، ولا شك أن الأحكام المترتبة على هذا الفعل وهو القبض، القبض من قبل المشتري، لا تترتب على ما كان من فعل البائع من غير مدخل للمشتري فيه، مثل التخلية. التخلية هو فعل البائع وليس للمشتري دخل فيه أبدا، فكيف نجعله قبضا للمشتري؟ ترى هذا الإشكال بالنسبة إلى الأموال المنقولة وغير المنقولة. كما أن الأحكام المترتبة على فعل البائع، هناك أحكام مترتبة على فعل البائع إذا تم البيع، كالوجوب على البائع، وجوب شنو؟ تسليم المبيع. والراهن عندما يريد أن يرهن، الراهن عند المرتهن يجب عليه أن ماذا؟ أن يدفع الراهن في الجملة، لأنه لا نعلم بأنه دفع الراهن من قبل الراهن للمرتهن هذا شرط صحة الرهن أو شرط لزوم الرهن، على كلا المبنيين هسه في الجملة. واشتراط القدرة على التسليم، هذا هم أيضا من أفعال البائع، لا يحتاج في ترتبها إلى فعل من المشتري، كل واحد إلى واجبه ووظيفته الشرعية. فحينئذ نقول
أما ما اتفق عليه من كفاية التخلية في تحقق القبض في غير المنقول، اللي هذا اللي قلنا بأنه متفقين بأنه بالنسبة إلى غير المنقول التخلية محققة للقبض، إن أريد بالقبض ما هو فعل البائع بالنسبة إلى المبيع، وهو جميع ما يتوقف عليه من طرفه ووصوله إلى المشتري، ويعبر عنه مسامحة بالإقباض والتسليم، وهو الذي يحكمون بوجوبه على البائع والغاصب والراهن في الجملة، ويفسرونه بالتخلية التي هي فعله، أي فعل البائع فعل البائع. فقد عرفت أنه ليس قبضا حقيقيا. ليش؟ لأنه إحنا جاي نبحث عن القبض الذي يتحقق من المشتري. هذا كل الفعل راجع إلى من؟ إلى البائع. فقد عرفت أنه ليس قبضا حقيقيا حتى في غير المنقول، وإن فسرت برفع وإن وصلية، وإن فسرت برفع جميع الموانع وإذن المشتري في التصرف، إذن البائع للمشتري، يعني إذن المشتري يعني إذن البائع للمشتري. ليش؟ لأنه كل هذه الأفعال راجعة إلى من؟
إلى البائع.
إلى البائع، والمشتري لا دور له في هذه القضية. قال كاشف الرموز في شرح عبارة النافع: القبض مصدر يستعمل بمعنى التقبيض، وهو التخلية، ويكون من طرف البائع والواهب بمعنى التمكين من التصرف. شوف جاي يشرحها لنا، هذا فعل من؟ فعل البائع، وليس فعل المشتري. بل التحقيق، الشيخ الأنصاري يقول أن القبض مطلقا سواء كان بالمنقول أو غير المنقول هو استيلاء المشتري عليه. شوف، استيلاء المشتري عليه وتسلطه عليه، الذي يتحقق به معنى اليد ويتصور فيه الغاصب. الغاصب متى يقال لشخص أنه غاصب؟ أنه إذا استولى على الشيء المغصوب يقولون بأنه غاصب ويكون ضامنا. وكذلك اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، متى ما استولى على هذا الشيء. إذن نفهم بأن قد يكون رأي الشيخ الأنصاري من الأقوال هو القول السادس الذي يقول الاستقلال والاستيلاء. وصلى الله على